وكم بالله ستانتي من معاني أثارت في حنايا يشوجونا ما آثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا تراها من بعيد كالرواسي فإن دوينا أقررنا العيون بفن عبقري مستمد من الإسلام يهدي الحائرين مآذن إسلام
أي كلمات تلك يمكن أن تصف دولة عريقة يعجز التاريخ أن ينجب مثلها؟ أي جمل تلك تستطيع أن تعرفنا بإمبراطورية بلغت أعلى ذرى المجد؟ أي دقائق تلك يمكن أن توجز لنا قرون المجد وعصور الحضارة؟ فتاريخ الدولة العثمانية متنامي الأطراف العلمية كتنامي أطرافها الجغرافية. جمعت مادة علمية تصلح للرواية، جمعت فيها بين التاريخ السياسي للدولة العثمانية وجوانب من حضارتها وبعض أعلامها في رحلة قراءة وجمع وانتقاء ماتعة. عزمت بعدها على وداع أهلي لألقي عصا الترحال في عواصم الخلافة العثمانية في بورصة وأدرنة واسطنبول لأروي تاريخها، ثم لأنطلق منها إلى بلاد أخرى امتد إليها نفوذ الدولة العثمانية. بعد أن قضينا بعضا من وطرنا في اسطنبول، أعددنا عدتنا لزيارة العاصمة السياسية الأولى للدولة العثمانية بورصة.
في منطقة بلاد ما وراء النهر الواقعة بين شبه القارة الهندية والسهول السيبيرية وبجانب بحر الخزر المعروف ببحر قزوين، تنقلت هناك بعض القبائل من قبائل الغز والتي منها الأتراك، وصارت تتنقل من مكان إلى مكان، وتحديدا في منتصف القرن السادس الهجري يعني الميلادي، يعني في حدود مواليد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكعادة هذه القبائل، قبائل البادية التي تتحرك من مكان إلى آخر بحثا عن الرزق وطلبا للمرعى وأحيانا لأسباب أمنية وسياسية، صارت هذه القبائل تتحرك حتى وصلت إلى قريب من هذا النهر الذي يعرف بنهر جيحون قديما. فهناك نهران عظيمان، نهر جيحون ونهر سيحون، وإذا أطلق بلاد ما وراء النهر أريد به نهر جيحون الذي يعبر عنه اليوم بالأوزبكية بأمو داريا، ونهر سيحون يعبر عنه بالأوزبكية بنهر سير داريا. قبائل الغز كانت تتحرك من هذا المكان من مكان إلى آخر في حدود هذه المنطقة، ولم يكن لهم أي صلة بالعالم الإسلامي.
وقد كنت خلال قطعي لهذا الممر البحري أعمل فكري في تذكر السنوات الأولى للعثمانيين وقطعهم هذا المضيق لفتح الجانب الأوروبي. لقد كانوا بحق رجالاً عظماء استطاعوا أن يحولوا هذه المساحات الشاسعة إلى بلاد تعمر بذكر الله وإقامة شرعه.
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سنن أبي داود يقول في شأن الترك: اتركوا الترك ما تركوكم. وهذه القبائل، قبائل الترك التي كانت تتحرك من مكان إلى آخر حتى وصلت إلى فارس لم يكن للمسلمين أي علاقة بهم إلى زمن عمر رضي الله عنه، فأرسل عمر رضي الله عنه جيوش الإسلام فاتحة بقيادة سراقة بن عمر حتى وصلوا إلى بلاد باب الأبواب التي تعرف اليوم بداريت، جزء من داغستان، وأرسل قوة بقيادة عبد الرحمن بن ربيع الباهلي، والذي صالح ملكهم ملك الترك على أن يؤمن طريق المسلمين في قتال الأرمن. لم تدخل بلاد الترك كلها في زمن عمر رضي الله عنه في الإسلام، وإنما بدأت البداية الحقيقية لدخولهم في الإسلام في عهد عثمان رضي الله عنه. ولذلك أرسل عثمان جيوش المسلمين حتى فتحت نواحي من بلاد فارس، وتمت فتح بلاد فارس في عهد عثمان رضي الله عنه، ثم دخلوا إلى جزء مما يسمى اليوم ببلاد آسيا الوسطى. ثم لما جاء عصر معاوية رضي الله عنه دخلت هذه البلاد كلها في الإسلام، دخلت بخارى وسمرقند ولنجر التي تدعى اليوم بداغستان، ومرو التي تدعى اليوم بمرى، وخوارزم وغيرها من هذه المدن التي تقع اليوم بالقرب من نهر جيحون أو نهر أمو داريا كما يسمى اليوم. هذه البلاد هي التي كانت تسكنها قبائل الترك، فقويت صلة الترك بالمسلمين في عصر عثمان، ثم في عصر إلى امتداد عصر معاوية، لأنه في عصر علي والحسن رضي الله عنهما توقفت فتوحات المسلمين في تلك النواحي وفي غيرها أيضا. فلما دخلت هذه القبائل التركية في الإسلام بدأ المسلمون يعرفون للترك قدرهم وقوتهم، إلى أن جاء زمن الدولة العباسية في عصر المعتصم واستعان بهم كثيرا، وأدخل في بغداد 4000 تركي، فلما ضاقت بهم بغداد وضج الناس منهم أنشأ لهم مدينة سامراء وأقاموا بها، ثم بعد ذلك قوي شأنهم في الدولة الإسلامية وحكموا كثيرا في بعض نواحيها كالسلاجقة، الذين كان هناك سلاجقة الروم وسلاجقة الشام وغيرها من أخبار الترك التي كان لهم شأن كبير، إلى أن جاء وقت الدولة العثمانية في منتصف القرن السابع الهجري. كل مشروع في الحياة يبدأ صغيرا ثم يكبر ويعظم شأنه ويرتفع قدره إذا أحطناه بمزيد من العناية والرعاية، وإن أعظم مشاريع الحياة هي تلك التي يراد منها رفع كلمة الحق وبناء الدول. في سنة 617 من الهجرة الموافق سنة 1220 من الميلاد بدأ عهد الدولة العثمانية، وإن كان لم يبدأ عهدا ككيان سياسي لكنه بدأ لهم ذكر بالتاريخ، فإن سليمان جد عثمان الأول كان يسكن في كردستان، وبسبب مضايقة المغول بقيادة جنكيز خان وحملاتهم المشهورة انتقل إلى الأناضول وسكن في أخلاط، وصارت هذه القبائل التركية تتنقل معه من مكان إلى آخر، كان يدير ما يقرب من 400 أسرة، وفر من بطش المغول، وكان في ذلك الوقت الحكم للسلاجقة، ولذلك لما جاء بعده ابنه أرطغرل تقريبا بعده بعشر سنين كان له دور كبير في دعم السلاجقة، وجرت بين السلاجقة وبعض النصارى، لأن هذه المنطقة يوجد فيها بكثرة بعض النصارى، جرت بينهم معركة، فشارك مع حاكم السلاجقة في ذلك الوقت معلنا الولاء له حتى منحه بعض الإمارات، فقوي عهد الدولة العثمانية وبدأ لهم شأن كأسرة في عهد أرطغرل. ثم بعده لما توفي أرطغرل وجاء عثمان الأول بدأ ذكر هذه الدولة بمؤسسها عثمان الأول الذي عرف بصفات كثيرة أهلته إلى أن يمنح بعض الأراضي والمقاطعات التي يحكم بها هذه الأسر، ولم يكتف دوره فقط على حكم هذه الأسر، بل صار له تحرك ونفوذ واسع وغزوات كعادة تلك القبائل التي تتحرك من هنا وهناك، إلى أن بدأ له ذكر يلمع في حكم دولة السلاجقة، ومنح أيضا هو بعض الأراضي والمقاطعات، وهو في ذلك الوقت لم يخرج عن حكم السلاجقة، حكمه كل هذا كان تحت إمرة السلاجقة، هذا كله الآن في منتصف القرن الثامن الهجري. ولذلك خطب له على المنابر، في منابر السلاجقة وسكة النقود المعدنية له، كل هذا يدل على أن تبعيته وولاءه لحكام سلاجقة الروم.
سألني بعض رفقتي: لماذا نزور بورصة؟ قلت لهم: إن أردتم تاريخ العثمانيين الأول وأخبار السلاطين الأوائل فعليكم ببورصة، إن أردتم الآثار والتحف العمرانية العثمانية فعليكم ببورصة، إن أردتم روعة الطبيعة والبساط الأخضر والجبال الثلجية الساحرة فعليكم ببورصة، إن أردتم الصناعة والاقتصاد وجمال المنتج العثماني والتركي فعليكم ببورصة، إن أردتم روعة الخلق وحسن الأدب وكرم النفس فعليكم ببورصة، إن أردتم كل شيء طيب، نعم كل شيء طيب، فعليكم ببورصة.
مهم جدا لمن أراد أن يوثق تاريخ الدولة العثمانية، ونحن في مطلع كلامنا في هذه اللقاءات حول تاريخ هذه الدولة العظيمة، مهم جدا أن نقف عند شيء من آثارهم، ولا يمكن أبدا أن نقف عند آثار الدولة العثمانية ونتجاوز هذه المدينة العريقة التي نقف فيها، وهي مدينة بورصة، العاصمة السياسية الأولى تقريبا للدولة العثمانية. دخلنا هذه المدينة نبحث عن مؤسس هذه الدولة عثمان الأول، أين هو الآن؟ فأشاروا لنا إلى حديقة مطلة على مكان مرتفع كالمطل تقريبا، يوجد فيها قبر عثمان الأول ويوجد فيها قبر أورخان ابن عثمان أيضا. فلما دخلنا هذه الحديقة ونحن نريد أن نبحث عن هذا القبر، كنا نظن أنه ضريح كالأضرحة التي تنتشر في كثير من البلاد الإسلامية، إلا أن أهل هذه المدينة يؤمنون تماما أن مثل هذه الآثار لا يمكن أن تمحى أبدا. فعثمان الأول الذي وضع لنا بصمة عظيمة في تاريخ الدولة العثمانية بدأ حياته مجاهدا متنقلا من مكان إلى آخر، وكان معروفا منذ بداية حياته بالقوة والشجاعة، لا سيما في انتصاره لعلاء الدين السلجوقي وقيامه بنصرته ضد النصارى المنتشرين في بورصة وغيرها. وحتى هذه المدينة نفسها كان قد بدأ عهدها في معاداة للعثمانيين، لكن عثمان الأول استطاع أن يحول هذه المدينة من مدينة معادية له ومن مدينة يكثر فيها النصارى إلى مدينة تعتبر المدينة الأولى سياسيا والعاصمة الأولى سياسيا للدولة العثمانية. طبعا مدينة بورصة اليوم ليست كالمدن الأخرى، صارت أقل شأنا لا سيما بعد سقوط الدولة العثمانية، سقوطها الأول بعد عصر مراد الأول وانتقال الدولة العثمانية إلى كحكم سياسي بعد 10 سنين من سقوطها إلى أدرنة، إلا أنها بقيت هذه المدينة تشكل بعدا استراتيجيا مهما من الناحية الاقتصادية أولا، لأنها تكثر فيها الصناعة والزروع وغير ذلك، ومن الناحية السياحية فيوجد جبلها الشهير بقربها، وأيضا من الناحية التاريخية التي ما زالت محتفظة بها. نحن هنا نريد أن نطل إطلالة سريعة على أشهر آثار هذه المدينة، محاولين أن نقف عند تاريخ عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، ومنه سننطلق إن شاء الله إلى تاريخ هذه الدولة، تاريخها، آثارها، حضارتها، معالمها، اتساعها، كل هذا بحر لا يمتطى ثبجه ولا تخاض لججه. في سنة 761 من الهجرة الموافق سنة 1360 من الميلاد توفي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية. نقف بجانب قبره لندعو له بالرحمة والبركة على إثر ما صنعه لهذه الأمة عبر تاريخها وعبر القرون الطويلة. عثمان الأول ترك لنا رسالة مهمة جدا، أن الإنسان الذي يحمل في قلبه هدفا عظيما ويمضي في تحقيق هذا الهدف دون الالتفات إلى أي معوقات فإنه سيحقق هذا الهدف. عثمان مؤسس الدولة العثمانية ترك لنا رسالة عظيمة جدا، وهو أن الإنسان إذا حمل في قلبه هم الإسلام والمسلمين وبذل الوسع في ذلك حقق ما حققه عثمان مؤسس الدولة العثمانية. توفي عثمان لكنه بقيت ذرية عثمان، قد نجهل مكان هذه الذرية لكننا لا نجهل تاريخهم ولا آثارهم. هنا في بورصة سنبدأ عرض تاريخ الدولة العثمانية عبر هذه القرون بإيجاز، لنعرف الأمة أن الدولة العثمانية إن كان قد مات سلاطينها لكن بقيت آثارها ومعالمها.
كلما أمعنت النظر في آثار الدولة العثمانية المنتشرة عبر قطعة كبيرة من الأرض أو قلبت صفحات التاريخ العثماني كنت أتساءل، هل كان عثمان الأول يعلم أن اسمه سيتردد على لسان العالم كله فتنسب إليه دولة أو إن شئت فقل إمبراطورية صارت تعد من أعظم دول العالم وإمبراطوريات الدهر؟ لا يهم لمعرفة الجواب، فروعة الحال تغني عن السؤال.
وكم بالأستانة من معاني أثارت في حنايا الشجون، مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا، تراها من بعيد كالرواسي فإن دوينا قررنا العيون، فنن عبقري مستمد من الإسلام
you.